بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن ضحوي الظفيري حفظه الله تعالى في مسجد السعيدي بالجهراء بدولة الكويت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
أما بعد،
الدرس السابع،
لازلنا في كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين، وهو كتاب مختصر يجمع المسائل والدلائل في الفقه. وكنا شرعنا في كتاب الطهارة وأخذنا جملة من الأبواب، وتوقفنا عند باب صفة الوضوء، وتكلمنا عن صفة الوضوء الشرعية وما يتعلق فيها من المسائل، وكذلك تحدثنا عن المسح على الخفين وشروط ذلك وما يتعلق أيضا به من المسائل، ومتى يبدأ مسح الخفين وما هي نواقضه. وتوقفنا إلى باب نواقض الوضوء. اقرأ يا جاسم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب نواقض الوضوء، وهي الخارج من السبيلين مطلقا، والدم الكثير ونحوه، وزوال العقل بنوم أو غيره، وأكل لحم الجزور، ومس المرأة بشهوة، ومس الفرج، وتغسيل الميت، والردة، وهي تحبط الأعمال كلها، لقوله تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم أن أتوضأ من لحوم الإبل فقال: نعم. رواه مسلم. وقال: في الخفين، ولكن من غائط وبول ونوم.
نعم. يقول رحمه الله تعالى: باب نواقض الوضوء، أي الأمور التي إذا فعلها المتوضئ بطل وضوءه ويجب عليه إعادة الوضوء، وكذلك يجب عليه ما يترتب على الوضوء وصحته، ككونه يحصل منه شيء مما ينقض الوضوء وهو في الصلاة، فإنه يجب عليه إعادة الوضوء ثم كذلك إعادة الصلاة. أما النواقض التي تنقض الوضوء فقد ذكر رحمه الله تعالى جملة منها. منها أولا: الخارج من السبيلين مطلقا، فكل ما خرج من السبيلين، والمقصود بالسبيلين موضع الفرج من القبر والدبر، فكل ما خرج منهما فإنه ناقض للوضوء. وقوله مطلقة أي بمعنى كل ما خرج منها، فيدخل أعزكم الله إذا خرج بول أو غائط أو ريح أو دم أو مني أو مذي أو غيرها، فكل ما خرج من هذين الموضعين فإنه يكون ناقضا للوضوء. قال بعد ذلك: والدم الكثير ونحوه. والدم الكثير ونحوه، خروج الدم من المسلم أو من المتطهر فيه خلاف بين أهل العلم، هل هو ناقض للوضوء أو ليس بناقض. والدم المقصود هنا هو الذي خرج من غير السبيلين، أما إذا خرج من أحد من السبيلين فإنه ناقض للوضوء، كأن يخرج من جرح في اليد أو في الرجل أو في غيرها، هل يكون هذا ناقض للوضوء أو ليس بناقض؟ الصحيح في هذه المسألة، وهو ما رجحه أيضا السعدي رحمه الله تعالى في المختارات الجلية، أن خروج الدم وخروج أيضا القيء الترجيع أنه ليس بناقض للوضوء لعدم وجود الدليل الدال عليه، وأن الأصل بقاء الطهارة، أن الأصل بقاء الطهارة. ومر معنا في مسألة الدم هل هو طاهر أو نجس قصة الأنصاري رضي الله تعالى عنه الذي أصيب بسهم وهو يصلي، ثم أصيب بسهم آخر وهو يكمل صلاته، فلو كان خروج الدم ناقضا للوضوء لما أكمل صلاته. وهذا هو الصحيح في هذه المسألة، وهو ما ذهب إليه المالكية والشافعية، وقد اختاره أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بجانب اختيار السعدي في كتابه الآخر وهو المختارات الجلية. قال: وزوال العقل بنوم أو غيره. من نواقض الوضوء زوال العقل، وزوال العقل يكون إما بالنوم أو الإغماء أو مثلا الجنون، فعلى قول المصنف أن هذه كلها من نواقض الوضوء. أما الإغماء والجنون الداخل في قوله وغيره فهذه من نواقض الوضوء، لأنها مظنة الحدث، لأنها مظنة الحدث، فالذي يحصل منه إغماء أو جنون يفقد الشعور بنفسه فلا يعرف هل حصل منه حدث أو لم يحصل منه، فكون هذا الأمر مظنة لوقوع الحدث فإنه يكون ناقضا للوضوء. يبقى معنا مسألة النوم، هل هي من نواقض الوضوء أو ليست من نواقض الوضوء؟ وهذه المسألة فيها خلاف عريض بين أهل العلم، ذكروا فيها أكثر من 8 أقوال، لكن أشهر الأقوال فيها القول الأول، قالوا أن النوم مطلقا ينقض الوضوء. وقولهم مطلقا أي سواء كان جالسا أو مستلقيا، شعر بنفسه أو لم يشعر بنفسه، متى ما غفى أو نام فإنه قد انتقض وضوءه ويجب عليه إعادة الوضوء. وهذا القول هو قول الظاهرية، وقال به أيضا أبو عبيد رحمه الله تعالى، فإنه مشهور عنه القصة التي كان يرى أن نوم الجالس غير ناقض للوضوء، فكان جالسا بجانبه شخص فأحدث هذا الرجل، فقال له الإمام: قد أحدثت. فأنكر هذا المتمكن الجالس وقوع الحدث منه، فذهب بعد ذلك الإمام رحمه الله إلى أن النوم مطلقا ناقض للوضوء، لأنه وإن كان متمكنا فإنه قد يحصل منه الحدث من غير شعور. وهذا ما ذهب إليه من الأئمة المعاصرين الإمام الألباني رحمه الله تعالى. والقول الثاني، وهو القول الأقوى والأرجح والله أعلم، أن النوم الناقض للوضوء هو النوم الذي يفقد معه الإنسان شعوره، النوم الذي يفقد معه الإنسان شعوره. لذلك فرقوا بين نوم الجالس وبين نوم المضطجع على جنبه، قالوا أن الغالب في نوم المضطجع أنه يفقد الشعور بنفسه، يستغرق في النوم، وأما الجالس المتمكن، والمقصود بالمتمكن الذي يعني وضع إليته وجلس عليها جلوسا بحيث يكون شعوره بوقوع الحدث أكثر وأكبر. فهؤلاء فرقوا بين النوم الذي يفقد به الإنسان شعوره والذي لا يفقد به شعوره، وهذا القول ذهب إليه جماهير أهل العلم، لكنهم اختلفوا في الضابط فيما يفقد الإنسان به شعوره أو لا يفقد به شعوره. لكن الصواب من ذلك، وهو الذي اختاره شيخ الإسلام تيمية واختاره أيضا الشيخ بن باز وابن عثيمين وغيرهم، أنه متى ما فقد شعوره فإنه ينقض الوضوء، وإن كان عارفا بنفسه أنه متمكن ومدرك للإحساس فهذا لا ينقض الوضوء. فإن وقع في نفسه شك فإنه يحتاط لصلاته فيتوضأ ويعيد وضوءه. والدليل على ذلك أن هذا القول جمعوا به بين الحديثين الواردين. الحديث الأول حديث الذي ذكره في آخر هذا الباب، وهو حديث صفوان بن عسال. يقول صفوان بن عسال رضي الله تعالى عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بنزع خفافنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام إلا من جنابه، ثم قال: ولكن من غائط وبول ونوم. فقوله نوم هنا أطلق جميع النوم، فيدخل فيه جميع النوم، لأن هذا نكرة جاءت في هذا السياق فأفادت العموم، فيدخل فيه جميع أنواع النوم. وهذا الحديث مما استدل به أصحاب القول الأول. وجاء حديث أنس رضي الله تعالى عنه، وهو في صحيح مسلم، أن الصحابة كانوا ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العشاء، فأخر النبي عليه الصلاة والسلام صلاة العشاء إلى آخر وقتها، وهذا من الأمور المستحبات. فالصحابة وهم ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم قال: منا المستيقظ ومنا النائم. وفي رواية كانت تخفق رؤوسهم، في رواية بعضهم له أطيط. فجاء أصحاب هذا القول فجمعوا بين الحديثين، فقالوا: حديث أنس يدل على أن النوم من الرجل المتمكن الذي يشعر بنفسه غير ناقض الوضوء، وحديث صفوان يدل على أن من نام ففقد الشعور بنفسه فإن نومه ناقض للوضوء. وأما حديث النبي عليه الصلاة والسلام: العين وكاء السه، والسه المقصود به أعزكم الله الدبر. قال: النوم وكاء السه، أي هي التي تغلق السه هذا المكان، فمن نام فليتوضأ. وهذا الحديث استدل به الطرفان، لكن بتدبر الحديث وجدنا أنه علق إيجاب الوضوء بالنوم الذي يفقد معه الإحساس بماذا؟ بخروج الحدث. فقال: العين وكاء السه، بمعنى أنه إذا فقد نام نوما يفقد معه الإحساس بنقضه أو بخروج الريح منه فعند ذلك ينتقض الوضوء. وأما إذا كان ذا شعور وإحساس وغفى غفوة أو نام نوما قليلا فإن هذا لا ينقض الوضوء. والقول الثالث ذهبوا إلى أن النوم أصلا ليس بناقض للوضوء مطلقا، وهذا ذهب إليه أبو موسى وأبو مجلز وحميد الأعرج وغيرهم من التابعين، لكن القول الثاني قال به أكثر أهل العلم. فإذا يترجح من ذلك والله أعلم أن الصحيح هو التفريق بين نوم المتمكن ونوم غيره، فإن نام وهو مستلق مضطجع وفقد الشعور بنفسه فعليه إعادة الوضوء، وأما إن أصابه النوم وهو جالس قليلا ولم يفقد الإحساس بنفسه فإنه ليس بناقض للوضوء، ليس بناقض للوضوء، لأن النوم بنفسه ليس هو الناقض، وإنما الناقض ما ذكرناه في الإغماء والجنون هو مظنة وقوع ماذا؟ الحدث، مظنة وقوع الحدث. قال بعد ذلك وأكل لحم الجزور، والمقصود بالجزور الإبل، فأكل لحم الإبل مما ينقض الوضوء على الصحيح، ودليل ذلك ما ذكره من حديث مسلم وهو حديث جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أنا أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم، وقبلها سئل أنا أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال لا إلا أن تشاء، ثم سئل قال أنا أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. فهذا القول مع دليله يدل على أن أكل لحم الجزور ناقض للوضوء، وليست المسألة مقتصرة على اللحم، وإنما يدخل فيه كل ما أكل من أجزاء الإبل مثل الكرش والمصران والقلب وغيرها مما يكون من أجزاء الإبل، كلها ناقضة للوضوء على الصحيح، وهذا ما رجحه أيضا السعدي رحمه الله في الاختيارات الجلية. وهذه المسألة الخلاف فيها جماهير العلماء بل معهم الخلفاء الأربعة غيرهم من الصحابة وكثير من التابعين على أن لحم الإبل غير ناقض للوضوء، وذهب بعضهم إلى أن لحم الإبل ناقض للوضوء، وهذا قول جابر بن سمرة وبعض التابعين، لكن العبرة ليس بالكثرة وإنما العبرة بماذا؟ بالدليل، والدليل واضح في هذه المسألة. ويحتج أصحاب القول الأول بحديث النبي عليه الصلاة والسلام وهو حديث جابر بن عبد الله قال كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار، أي أن الشريعة كانت في أول أمرها كل ما مسه النار من المأكولات فإنه ناقض للوضوء، ثم جاءت الشريعة بعد ذلك فنسخت هذا الأمر فأصبح كل ما مسه النار غير ناقض للوضوء. فالخلاف هل لحم الجزور دخل في الأمر الأول أم أنه يخصص من هذا العموم؟ والصحيح أن لحم الجزور مخصص من هذا العموم لورود الدليل الخاص به، وهو أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أنا أتوضأ منها؟ قال نعم. فتلك مسألة مستقلة وهي ما مسته النار، وهذه مسألة خاصة وهي لحم الجزور أو لحم الإبل، فمن أكل منها فإنه عليه بعد ذلك الوضوء. قال: ومن نواقض الوضوء ومس المرأة بشهوة. مس المرأة بشهوة كذلك فيه خلاف قوي بين أهل العلم. من الأقوال في ذلك أن مس المرأة ناقض بشرط أن تكون بشهوة. إذا مس الرجل المرأة بشهوة فإنه ينتقض وضوءه. إذن القول الأول فيه التفريق بين مس المرأة بشهوة أو بدون شهوة. إن كان بشهوة فهو ناقض، وإن كان بدون شهوة فهو ليس بناقض. استدلوا على ذلك بقوله تعالى: أو لامستم النساء. وقالوا الملامسة هنا مطلقة، ملامسة هنا مطلقة، وخصوا قضية الشهوة بما حصل من عائشة رضي الله تعالى عنها أنها مست قدمي النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، كانت تبحث عنه في الليل، وكان الظلام في ذاك الوقت قبل أن يتخذ الناس المصابيح، فوقعت يدها على قدمي النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد. فلو كان نقضه، فلو كان مس المرأة ناقضا لأعاد النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ الصلاة. والقول الثاني، طبعا هذا القول ذهب إليه المالكية وهو المذهب عند الحنابلة. القول الثاني قول الشافعي، وهو أن الملامسة للنساء مطلقا ناقضة للوضوء، واستدل بعموم الآية: أو لامستم النساء، فلم تفرق بين شهوة وغير شهوة. وهذا مما يقع فيه الحرج عند الشافعية كثيرا في قضية الطواف، لأنهم يرون وجوب الطهارة في الطواف. معلوم أن الطواف يحصل أحيانا فيه مع كثرة الزحام، قد تمس يدك يد امرأة بدون قصد، فهؤلاء على مذهبهم يذهبون يتوضؤون من جديد ثم يرجع. والقول الثالث وهو الأقوى والأصح والله أعلم، أن مس المرأة لا ينقض مطلقا، سواء كان بشهوة أو بغير شهوة، سواء كان بشهوة أو بغير شهوة. طبعا هنا يخرج قضية مس الفرج، هذه تأتي في مسألة التالية، وأما المس هنا في غير الفرج. فالصحيح والله أعلم أنه لا ينقض الوضوء مطلقا، وهذا ذهب إليه الأحناف، وأيضا رجحه من علمائنا المعاصرين الشيخ الألباني وأيضا الشيخ ابن عثيمين رحمهم الله تعالى. وأدلتهم على هذا: أولا قالوا الآية أو لامستم النساء، المقصود بها ما فسره ابن عباس وعلي رضي الله تعالى عنه، المقصود ماذا؟ الجماع. أو لامستم النساء، مقصود بالملامسة في هذه الآية الجماع، جماع الرجل لزوجته، وهذا لا شك أنه موجب للطهارة أو للحدث الأكبر. وأما أدلتهم من السنة فاستدلوا بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها الذي رواه أبو داود وغيره، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. وتقصد عائشة بذلك نفسها، وإنما كنت أدبا، قالت: قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. وهذا الحديث وإن كان ضعفه بعض أئمة الحديث كالبخاري وغيره، لكن رواه أبو داود وصححه بعض العلماء ومنهم الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. ومن الأدلة أيضا ما استدل به أصحاب القول الأول أن عائشة مست النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فلم ينتقض وضوءه بذلك. قال بعد ذلك: ومس الفرج، والمقصود بالفرج القبل أو الدبر، والمقصود بالدبر هو موضع خروج النجاسة أعزكم الله. فهذه مسها أيضا فيه خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة على أقوال. الشيخ هنا السعدي رحمه الله تعالى يرى أن مس المرأة بشهوة هو الناقض الوضوء، ويرى أن مس الفرج مطلقا ناقض للوضوء سواء كان بشهوة أو بغير شهوة. وهذا هو القول الأول، وهو الذي ذهب إليه الجمهور الحنابلة والشافعية والمالكية، كلهم يرون أن مس الفرج مطلقا ينقض الوضوء. واستدلوا على ذلك بحديث بسرة بنت صفوان رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ، من مس ذكره فليتوضأ. وحديث بسرة رواه أحمد وغيره، وصححه أحمد وابن معين والدارقطني، حتى قال البخاري رحمه الله: هذا أصح شيء في الباب أو في هذا الباب حديث بسرة. وأيضا صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، واستدلوا بحديث أبي هريرة أيضا عند أحمد، قال عليه الصلاة والسلام: إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه وليس بينه وبينها حجاب ولا ستر فقد وجب عليه الوضوء، فقد وجب عليه الوضوء. هذه الأحاديث كلها تدل أن مس الذكر أو الفرجين مطلقا ناقض للوضوء. جاءنا حديث آخر، وهو حديث طلق بن علي، واستدل به أصحاب القول الثاني وهم الأحناف، قالوا: لا ينقض الوضوء مطلقا، لا ينقض الوضوء مطلقا سواء كان بشهوة أو بغير شهوة. وحديث طلق بن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل أو سأله عن الرجل يمس ذكره أعليه الوضوء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هو بضعة منك. وهذا رواه أحمد وهو حديث أيضا صحيح. وأيضا مما استدلوا به قالوا: الأصل بقاء الطهارة حتى يأتي ناقل، وردوا على حديث بسرة بالتضعيف، وضعفوا به حديث بسرة، لكن تضعيفهم ليس بصحيح بل تضعيفهم ضعيف. القول الثالث وهو الصواب والله أعلم، وهو يجمع بين الأحاديث، قالوا أن الذي ينقض الوضوء هو مس الذكر بشهوة، المس بشهوة هو الذي ينقض الوضوء. وجمعوا بين حديث بسرة وحديث طلق، فقالوا: حديث بسرة أي بشهوة، وحديث طلق أي بدون ماذا؟ بدون شهوة. والجمع، وهذا هو القاعدة التي يسير عليها كثير من المحققين من أهل العلم، أن العمل بالأحاديث أو الجمع بين الحديثين أولى من إهمال أحدهما، إلا إذا جاء الدليل الواضح على ترك الحديثين أو أحد الحديثين، بنسخ أو غيره فإن يذهب بعد ذلك إلى النسخ. وهذا من طرائق علماء الحديث وعلماء الأصول في قضية الجمع بين الأحاديث التي فيها تعارض وهذا القول ذهب إليه الإمام أحمد في رواية، وأيضا رجحه محمد بن يحيى الذهلي رحمه الله تعالى، وأيضا رجحه شيخ الإسلام بن تيمية والشيخ بن باز وابن عثيمين، لكن الشيخ ابن عثيمين وابن باز رحمه الله أضافوا إلى قضية أو أضافوا قضية الاستحباب، يعني أنك إذا حصل منك مس وإن كان بدون شهوة فإنه يستحب لك أن تتوضأ حتى تخرج قضية الخلاف. قال بعد ذلك: وتغسيل الميت، الذي يغسل الميت هل يجب عليه الوضوء أو لا يجب؟ وهذه وإن كان ذكرها هنا من نواقض الوضوء، لكن الصحيح أنها ليست بناقض، وهو ما رجحه أيضا في الاختيارات الجلية حيث قال كما في الحاشية: ونقض الوضوء بتغسيل الميت فيه نظر، لأن الحديث الوارد فيه لم يثبت، وما روي عن ابن عمر وابن عباس في أمرهما من غسل الميت بالوضوء لا يتعين حمله على الوضوء، يعني أنهم حملوا الحديث على غسل اليدين أو التطهر عموما وليس الوضوء الشرعي، ولا يزيل الأصل الثابت في بقاء طهارة الغاسل حيث لم يحصل له ناقض. وهذا الذي سيأتي أيضا في قضية الغسل، هل من غسل ميتا يجب عليه الغسل؟ وهل من غسل ميتا يجب عليه الوضوء؟ الصحيح ما ذكرناه أنه ليس بناقض لعدم ورود الدليل في ذلك. وأما قوله عليه الصلاة والسلام: من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ، لا يدل على أن حمل الميت أو تغسيله ناقض الوضوء، وإنما قالوا أن هذا الحديث مفاده أنه يستحب لمن غسل ميتا أن يغتسل، ويستحب لمن حمله أن يتوضأ، وليس أو لا يدل على أن هذه من موجبات الغسل ولا من موجبات الوضوء. ويدل على أن المسألة هنا للاستحباب ما جاء عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كما قال ابن عمر: كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لم يغتسل. كنا نغسل الميت منا من يغتسل ومنا من لا يغتسل. ومن دلائل نقل الأمر هنا من الوجوب إلى الاستحباب ما جاء في حديث ابن عباس قال: ليس عليكم، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه، فإن ميتكم ليس بنجس فحسبكم أن تغسلوا أيديكم. وهذا الذي قالوا أن الوضوء معناه ماذا؟ فقط غسل اليدين. وجاء هذا حديث رواه الحاكم والبيهقي وحسنه الألباني، وأيضا ما مر معنا من قول ابن عمر: كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل. وهذا رواه الدارقطني وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. قال: والردة وهي تحبط الأعمال كلها، أي أن من كان مسلما ثم ارتد، والردة معناها الذهاب إلى الكفر بعد أن كان مسلما. فالكفر كله أو الكفر يحبط العمل كله، ومن الأعمال الوضوء أو الطهارة. قال عز وجل: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، لئن أشركت ليحبطن عملك. ثم ذكر الأدلة على ذلك، وهذا كما مر معنا كثيرا ذكر المسائل بدلائلها، وهذا يعطي طالب العلم باحث عن الحق أنه يعبد الله وفق الدليل، ليس بوفق المذهب الفلاني أو المذهب الآخر، وإنما بالدليل. قال لقوله تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء. هذه الآية تدل على أي نواقض الوضوء. الأول ماذا؟ خارج من السبيلين. أو لامستم النساء في أي مسألة؟ مسألة مس المرأة. وذكرنا أن الصواب فيها ماذا؟ أنه لا ينقض الوضوء، أنه لا ينقض الوضوء. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم أن أتوضأ من لحوم الإبل، وهذا حديث جابر بن سمرة، فقال: نعم، رواه مسلم. وقال في الخفين: ولكن من غائط وبول. وهذا أي ناقض؟ خارج من السبيلين. ونوم، وهذا ناقض ماذا؟ النوم على ما ذكرنا تفصيله. وهذا حديث الذي ذكرناه سابقا، وهو حديث صفوان ابن عسال، رواه النسائي والترمذي وصححه. طيب، نكتفي بهذا.
استماعي إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.